أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الآراء حول مكانة الروايات في التفسير. كان الكلام في التفسير الروائي، اليوم إن شاء الله نتكلم عن الآراء في التفسير الروائي. هل يجوز الرجوع إلى الرواية في تفسير القرآن أو لا؟ توجد ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول: عدم احتياج القرآن في تفسيره إلى الروايات. القول الثاني: لا يمكن تفسير القرآن إلا بالروايات. إذا يوجد تنافي كبير بين القول الأول والثاني. الأول يقول يمكن تفسير القرآن من دون الروايات ولا حاجة إلى الروايات أصلا. الثاني يقول لا يمكن تفسير القرآن إلا بالروايات. القول الثالث والأخير: نحن نحتاج إلى تفسير إلى الروايات في تفسير القرآن الكريم، لكن لا بمعنى القول الثاني أنه لا يمكن تفسير القرآن إلا بالروايات. القول الثالث لا يقول هذا الكلام. القول الثالث يقول الروايات إنما هي وسائل وقرائن لتفسير القرآن. الآن نشرع في هذه الأقوال الثلاثة تباعا واحدا واحدا. أما القول الأول، استقلال القرآن وعدم احتياج القرآن إلى الروايات في التفسير، يمكن أن يطرح بعدة أشكال وعدة صور وعدة اتجاهات. الاتجاه الأول يقول إن القرآن قد نزل بلسان عربي مبين والعقل يكفي لفهم القرآن الكريم، ولا نحتاج إلى التفسير إلى الأحاديث في التفسير، يعني مقولة حسبنا كتاب الله. وأساس هذا الاتجاه الأول للقول الأول أساسه سياسي وليس علميا. كان هناك غرض لاتجاه معين من فصل القرآن الكريم عن عترة النبي وعن روايات أهل البيت عليهم السلام. لمناقشة هذا الرأي نذكر عدة مناقشات وعدة ملاحظات. المناقشة الأولى: هذا الرأي يتعارض مع ما ورد في الآية 44 من سورة النحل، وأيضا يتعارض مع حديث الثقلين. الآية الكريمة تقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني بيان النبي حجة. فإذا كان القرآن مستقلان عن بيان النبي، كيف تقول الرواية لتبين للناس ما نزل إليهم؟ ويتنافى مع حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم به. ما قال ما إن تمسكتم به، كافي بعد حسبنا كتاب الله لن تضلوا بعدي أبدا. هذه الملاحظة الأولى، أن هذا القول يتنافى مع قوله عز وجل لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون، وبين قوله صلى الله عليه وآله ما إن تمسكتم بهما. الملاحظة الثانية، توهم أصحاب هذا القول أننا نحتاج في القرآن الكريم إلى توضيح المعاني والمفردات فقط، فقالوا نحن عرب والقرآن نزل بلسان عربي مبين لا نحتاج فيه إلى تبيين وتوضيح، مع أن القرآن الكثير من آياته كلية ومجملة غير مفصلة، وقد ورد التفصيل والتبيين في سنة النبي وروايات أهل البيت عليهم السلام. فإذن القرآن بحاجة إلى السنة. الملاحظة الثالثة، تفسير القرآن بدون الرجوع إلى روايات أهل البيت وبدون الرجوع إلى سنة النبي يصدق على أنه تفسير بالرأي، وقد نهي عن التفسير بالرأي. السيد الخوئي في تفسير البيان صفحة 269 يرى أن تفسير القرآن من دون الرجوع إلى الروايات وإلى عترة النبي تفسير بالرأي. هذا تمام الكلام في الاتجاه الأول، حسبنا كتاب الله. الاتجاه الأول للقول الأول، القول الأول ماذا؟ عدم احتياج القرآن في تفسيره إلى الروايات. إذن الاتجاه الأول اتجاه عمري، مقولة عمر بن الخطاب حسبنا كتاب الله، وأساسها سياسي، موقف سياسي وليس رأيا علميا. الاتجاه الثاني للقول الأول، قول العلامة الطباطبائي صاحب الميزان. صاحب الميزان يرى أن القرآن في تفسيره لا يحتاج إلى الرواية، يكفي تفسير القرآن بالقرآن. بيان ذلك يحتاج إلى دقة وتأمل، تلتفتون إليها إن شاء الله. صاحب الميزان في تفسير الآية السابعة من سورة آل عمران يوضح هذا المطلب، يتناول روايات تفسير القرآن بالرأي. ما المراد بتفسير القرآن بالرأي؟ من فسر القرآن برأيه فقد هلك. يقول المراد بالتفسير بالرأي يعني بالرجوع إلى نفسه فقط من دون الرجوع إلى غيره، هذا الذي يستفاد من روايات تفسير القرآن بالرأي. المراد بتفسير القرآن بالرأي يعني تفسير القرآن من عند النفس فقط من دون الرجوع إلى غير النفس. سين سؤال: ما المراد بغير النفس؟ يقول غير النفس الكتاب والسنة، يعني إما شخص من عنده يفسر القرآن يعني من دون الرجوع إلى غيره. فإذا ثم تفسير القرآن من دون الرجوع إلى الغير يعني الرجوع إلى الغير غير النفس في تفسير القرآن مطلوب. سين سؤال: ما المراد بالغير؟ هل هو الكتاب أو السنة؟ يقول قطعا ليس المراد السنة. لماذا؟ لأن السنة بنفسها تقول اعرضوني على كتاب الله، عندنا روايات العرض على الكتاب، واضح ولا؟ والقرآن بنفسه يشير إلى أنه تبيان لكل شيء، أي أنه بين في نفسه ولا يحتاج إلى مبين، فيتعين أن يكون المراد بالغير خصوص القرآن الكريم، فيتعين تفسير القرآن بغير النفس وهو خصوص القرآن الكريم. لاحظين الاستدلال الأخصى بشكل سريع، المقدمة الأولى: الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي يستفاد منها حرمة تفسير القرآن من عند النفس من دون الرجوع إلى الغير. هذا المقدمة الأولى. ثانيا: إذن يتعين ويرجح الرجوع إلى الغير في تفسير القرآن الكريم، يعني غير النفس. ثلاثة: المراد بالغير إما القرآن وإما السنة، والثاني غير صحيح فيتعين الأول. قدم الرابع: كيف الثاني غير صحيح بالرجوع إلى القرآن وإلى السنة؟ أولا القرآن يقول، القرآن تبيان لكل شيء، يعني بين في نفسه لا يحتاج إلى مبين، ما يحتاج إلى السنة. وثانيا السنة تقول اعرضوني على كتاب الله. المقدمة الخامسة: النتيجة يتعين تفسير القرآن بالرجوع إلى الغير المنحصر في خصوص القرآن الكريم، فهذا معنى تفسير القرآن بالقرآن. إذن صاحب الميزان لا يرتضي تفسيرين، التفسير الأول تفسير القرآن من عند النفس وهو تفسير القرآن بالرأي، ثاني تفسير القرآن بالغير الذي هو سنة، لأن هذا ينافي الرجوع إلى القرآن وإلى السنة. القرآن يقول، القرآن تبيان لكل شيء، والسنة تقول اعرضوني على كتاب الله. النتيجة النهائية عندنا تفسير مطلوب وهو تفسير القرآن بالقرآن، وعندنا تفسيران غير مطلوبين، الأول تفسير القرآن بالرأي، الثاني تفسير القرآن بالرواية. لكن هذا كلام في أين صاحب الميزان؟ في تفسير الآية السابعة من سورة آل عمران. لكن في تفسير الآية 44 من سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. طبعا هذه بعد ماذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبور، وأنزلنا إليك إلى أن يقول لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون. هناك صاحب الميزان يستفيد حجية قول النبي، يقول قول النبي حجة، فكيف نجمع بين الكلامين، بين كلام صاحب الميزان في الآية السابعة من سورة آل عمران التي يقول فيها عندنا تفسير مطلوب وهو تفسير القرآن بالقرآن، وتفسيران غير مطلوبين، تفسير القرآن بالرأي وتفسير القرآن بالرواية. فإذا ينص هناك على أن تفسير القرآن بالرواية غير مطلوب، وهنا ينص على المطلوبية في الآية 44 من سورة النحل، يقول تفسير القرآن، يقول قول النبي حجة، بتفسير ماذا؟ بتفسير القرآن لتبين للناس. تلميذه الوفي سماحة آية الله العظمى الشيخ جواد آملي في تفسير تسنيم يجمع بين أطراف كلمات صاحب الميزان، يعني الكلام الأول لا يؤخذ على إطلاقه أنه تفسير القرآن، في تفسير القرآن لا نحتاج إلى الرواية مطلقة، يجمع بينهم. يذكر المصنف ثلاث نقاط. النقطة الأولى يشير إلى حديث الثقلين، يقول لا يمكن أن يفترق أحدهما على الآخر، يعني كل منهما حجة، القرآن حجة والسنة أيضا حجة، لكن أحدهما الأصل والثاني الفرع. الأصل هو القرآن والفرع هو السنة، أحدهما بمثابة المتن وهو القرآن، والآخر بمثابة الشرح وهو السنة. فإذا لا بمعنى أنهما في عرض بعض بل في طول بعض. السنة تتوقف على ماذا؟ على القرآن الكريم. النقطة الثانية، يقول القرآن في أصل سنده وفي أصل دلالته لا يحتاج إلى شيء آخر، لا إلى السنة فضلا عن غيرها. يعني سند القرآن، طريقة وصول القرآن إلينا تحتاج إلى السنة؟ سنة النبي ما تحتاج. وأيضا في دلالة القرآن على معانيه وفي دلالة ظواهر القرآن على معانيها لا تحتاج إلى السنة. إذن قول العلامة القرآن لا يحتاج في تفسيره إلى السنة، المراد عدم الاحتياج النسبي، يعني بالنسبة إلى السنة يعني عدم التوقف، يعني فهم القرآن ما يتوقف على السنة، مثل ما نقول فهم القرآن ما يتوقف على السنة، ما يتوقف على اللغة، ما يتوقف على العقل، ما يتوقف. القرآن في سنده ودلالته لا يتوقف على شيء. إذن المراد نفي الاحتياج النسبي، وليس المراد نفي الاحتياج الذاتي، ليس المراد الاستقلال النفسي، لأن الشيء في نفسه يحتاج إلى عقل. الآن أنت حتى تفهم القرآن تحتاج إلى أمور عقلية، من دون الأمور العقلية ما تحتاج، من دون الأمور العقلية ما تفهم القرآن، من دون معرفة اللغة ما تفهم القرآن. واضح ولا؟ الآن الأجنبي، هذا الإنجليزي أو غيره أو الفرنسي، حتى يفهم القرآن يحتاج إلى اللغة لو ما يحتاج؟ هذا معنى أن القرآن يحتاج إلى اللغة؟ لا. واضح ولا؟ إذن المراد بنفي الاستقلال نفي الاستقلال النسبي، يعني بالنسبة إلى الغير، يعني القرآن في فهمه لا يحتاج إلى لغة ولا يحتاج إلى عقل ولا يحتاج إلى أي شيء، هو بين في نفسه لا يحتاج إلى أن يبين من غيره. فهنا ننفي الاستقلال، وهذا في هذه الحالة المراد بالاستقلال الاستقلال الغيري، مستقل عن غيره. القرآن مستقل عن غيره، مستقل عن اللغة، مستقل عن العام. واضح ولا؟ وليس المراد نفي الاستقلال النفسي. القرآن حتى يفهم لا بد أن يعرف غيره، لا بد أن تعرف المبادئ العقلية، لابد أن تعرف الأمور اللغوية. إذن المراد من نفي الاستقلال، المراد من الاستقلال حينما نقول القرآن مستقل، يعني مستقل عن غيره، المراد إثبات الاستقلال الغيري وليس الاستقلال النفسي، لأن نفس مبادئ القرآن حتى تفهمها تحتاج إلى مبادئ عقلية، تحتاج إلى أمور لغوية، تحتاج إلى روايات. إلى هنا واضح؟ إذن المراد بالاستقلال الاستقلال الغيري الاستقلال النسبي، يعني هو بالنسبة إلى الغير غير محتاج. هذا الخلاصة. القرآن لا يحتاج إلى أحد ولا يحتاج في فهمه إلى أي شيء، لا إلى لغة ولا إلى عقل ولا إلى رواية ولا إلى ولا 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 ولا. فالمراد بالاستقلال الاستقلال الغيري الاستقلال النسبي بالنسبة إلى الغير، لكن ليس المراد الاستقلال النفسي، لأن معرفة نفس كلمات القرآن الكريم تحتاج إلى ماذا؟ إلى لغة، تحتاج إلى عقل، تحتاج إلى رواية. واضح إن شاء الله. النقطة الثالثة التي يشير إليها يقول الروايات مرتبطة بالقرآن من حيث السند ومن حيث الدلالة، بخلاف القرآن ليس مرتبطا بالرواية لا من حيث السند ولا من حيث الدلالة. فالقرآن مستقل في جميع شؤونه، لكن الدين يحتاج إلى الثقلين، يحتاج إلى القرآن ويحتاج إلى السنة. هذا تمام الكلام في القول الأول. ما هو القول الأول؟ عدم احتياج تفسير القرآن إلى الروايات. القول الثاني لا يتصور تفسير القرآن بدون رواية، لا يمكن تفسير القرآن من دون الروايات. وهذا القول منسوب إلى الإخباريين، بعض علمائنا الإخباريين. لذلك بعض التفاسير مثل تفسير البرهان ونور الثقلين لم يذكروا إلى الرواية، لم يعلقوا بشيء وفقا لهذا القول. استدل بعدة أدلة، المصنف يذكر خمسة أدلة. الأول ظواهر القرآن ليست حجة، والمفسر في تفسيره يستند إلى ظواهر القرآن، والظواهر ليست حجة. جوابه تقدم في علم الأصول بحث ظواهر القرآن، وأثبتنا أن الظهور حجة مطلقا في القرآن وغير القرآن، تفصيل في مباحث علم الأصول. الدليل الثاني الروايات التي تدل على أن فهم القرآن مختص بمخاطبيه، لا يفهم القرآن إلا من خوطب به. جوابه إن المراد بالفهم هنا الفهم الكامل، الفهم العميق، وليس المراد الفهم البسيط. الفهم البسيط يتأتى لكل أحد. واضح ولا؟ نعم، في الحروف المقطعة حتى الفهم البسيط ما يتأتى إليك الأحد، لكن في غير الحروف المقطعة الفهم البسيط يتأتى لكل أحد. واضح إن شاء الله. الدليل الثالث الذي يستدل به على أن القرآن لا يفهم بدون الرواية، عاجز عقل البشر عن الإحاطة بتفسير القرآن. عندنا رواية عن النبي إنه ليس شيء بأبعد من تفسير القرآن، ورواية أخرى عن إمام الصادق قال لجابر إن للقرآن بطنا وللبطن بطن، ثم قال يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه. مناقشة هذا الدليل، المراد به فهم القرآن بأكمله، وليس يعني المراد التفسير والتأويل، الظاهر والباطن. احنا كلامنا في خصوص الظاهر التفسير وليس الباطن التأويل. الدليل الرابع لا يجوز الاعتماد على الظن في تفسير القرآن، فكل تفسير لا يعتمد على الرواية ما يكون إلا ظن هو ظنهم. جوابه وتفصيله في مباحث علم الأصول، بعض الظنون قد ثبتت لها الحجية كالظن الحاصل من خبر الثقة، أو الظن الحاصل من الشهرة أو الإجماع أو بعض هذه الأمارات العقلائية. من قال إن مطلق الظن ليس بحجة؟ بعض الظنون الخاصة قد ثبت لها الحجية. الدليل الخامس: إن النبي هو المبين للقرآن، وآيات القرآن ليست بذلك الوضوح الذي لا يحتاج إلى تفسير النبي. جوابه: تارة نتكلم عن المستوى البسيط من التفسير فهذا يتأتى لكل أحد، وتارة نتكلم عن المستوى العميق من التفسير والكامل فهذا يحتاج إلى بيان النبي. النتيجة النهائية، النتيجة النهائية مقولة إن القرآن لا يفهم إلا بالروايات لم تثبت. فإذا عندنا طرفان نقيض: الأول، نحن لا نحتاج إلى الروايات بتاتا في تفسير القرآن، مقولة حسبنا كتاب الله. الثاني بالعكس، كأن ردة فعل، لا يمكن أن نفسر القرآن إلا بالروايات. القول الثالث والأخير: اتخاذ الروايات وسيلة وقرينة لتفسير آيات القرآن. هذا رأي معتدل، يعني عندنا قرائن وتكلمنا عنها فيما سبق، قلنا القرائن إما أن تكون داخلية وإما أن تكون خارجية. القرينة إما أن تكون داخل النص وإما أن تكون خارج النص. القرينة الداخلية آيات القرآن الكريم، والقرينة الخارجية أبرزها الروايات، اللغة، العقل. إذن نحن نحتاج في تفسير القرآن الكريم إلى الروايات، لا بمعنى أنه لا يمكن تفسير القرآن إلا بالرواية، يمكن تفسير القرآن بدون الرواية، لكن الرواية تشكل قرينة من قرائن النص القرآني. فإذا فسرنا القرآن من دون رواية كان ذلك من باب التمسك بالعام من دون البحث عن المخصص، كان ذلك من باب التمسك بالمطلق من دون البحث عن المقيد. النتيجة النهائية: بطلان القول الأول، وهو استقلال القرآن في فهمه عن الرواية، وبطلان القول الثاني إن القرآن لا يفهم إلا من الرواية، ويبقى القول الوسط الأخير المعتدل هو الراجح. ما هو؟ أن تكون الروايات قرينة. ما الدليل على ذلك؟ دليلين: الأمر الأول أن الروايات تشكل قرائن على فهم النص القرآني، وفهم النص بمعزل عن الروايات أشبه بالتمسك بالعام أو المطلق مع عدم البحث عن المخصص والمقيد. هذا واحد. الثاني، الدليل الثاني: الروايات جعلت تفسير النبي حجة، دل الدليل على حجية قول النبي وأهل البيت عليهم السلام. إذن النتيجة النهائية يا مولانا، النتيجة النهائية سنة النبي وأهل البيت عليهم السلام تعتبر مصدر لتفسير القرآن من جهة، ووسيلة وقرينة لتفسير القرآن من جهة أخرى. إذن نجمع بين كلام السيد الخوئي رحمه الله وكلام السيد الطباطبائي، كل منهما يشترك في شيء ويختلف في شيء آخر. السيد الخوئي في تفسير البيان، والسيد الطباطبائي في تفسير الميزان، كل منهما يقول بتفسير القرآن بالقرآن. وكذلك غيرهم مثل السيد عبد الأعلى السبزواري في تفسير مواهب الرحمن، الشيخ محمد جواد البلاغي في تفسير آلاء الرحمن، الشيخ الصادقي رحمه الله في تفسير الفرقان، هذا كلها الشيخ جوادي آملي في تفسير تسنيم، هذا كلها تفاسير عبارة عن تفسير القرآن بالقرآن. لكن يفترق السيد الخوي عن صاحب الميزان. السيد الخوي يقول القرآن في تفسيره لا يستقل عن الرواية، كما أن القرآن حجة كذلك الرواية حجة، وحديث الثقلين قد أمرنا بالتمسك بالدليلين، بالتمسك بالحجتين بالقرآن والسنة معا. صاحب الميزان رحمه الله يقول القرآن في تفسيره لا يحتاج إلى الرواية مستقل عن الرواية. نعم يمكن أن نستشرف المعنى من خلال الرواية. المصنف فيما سرده يميل إلى رأي السيد الخوي رحمه الله، القرآن في تفسيره ليس مستقلا عن الرواية، لأن الرواية تشكل قرينة من قرائن النص القرآني، ولا بد من أخذها بعين الاعتبار. هذا تمام الكلام في أين؟ في بيان الآراء في مكانة الرواية في التفسير. وبما أننا نبحث عن حجية الرواية وحجية السنة، يقع الباحث عن حجية السنة في التفسير ثلاثة أقسام. القسم الأول حجية سنة النبي في التفسير، والقسم الثاني حجية سنة أهل البيت في التفسير، والثالث حجية أقوال الصحابة والتابعين في التفسير. حجية السنة في التفسير يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله.